أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة دائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي الصورة الأولى، وهي ما لو ملكه بموجب عقد الإجارة تمام المناسك. وقد عمل الأجير لنفسه، فهل تنفسخ الإجارة أو أنه لا تنفسخ الإجارة؟ يكون له الخيار الفسخ أو لا يكون له الخيار بين الفسخ والإمضاء. وإذا كان له الخيار، إذن هل تشتغل ذمة الأجير للمستأجر بأجرة يعني بقيمة الفائت أو بقيمة المستوفى أو بأعلى القيمتين أو بمجموع القيمتين من القيمة التي فوتها على المستأجر مضافة للقيمة التي استوفاها، يعني قيمة المنفعة التي استوفاها لنفسه في البلد. هذه إذن جملة وجوه، بل يعني إذا وجوه ستة أقوال أربعة كما نظرنا، فبد حينئذ من تفحص. انتهينا حينئذ بالأمس إلى أنه لا موجب للانفساخ في البيع، لا سيما أن الأجير عنده قدرة على التسليم. نعم، إذا الأجير ما عنده قدرة على التسليم ولو لمانع لعارض بأن منعه الظالم حينئذ من أن يصد منفعة عمله في مال الغير في البيع، هنالك يمكن ان تاتي دعوى البطلان، وسوف ياتي ضمن طيات الفرص القادمه ما ينفع حينئذ ذلك. ومرمى عن هذا الشيء حينئذ التحديد. واما اذا كان المنع معنى التسليم مستند الى اختياريه المكلف والى اختياريه حينئذ الاجير في البيت، رغم فأنه قادر حينئذ على ذلك ومضي المدة التي بوسع أن يصد مصرف عمله في مال المستأجر، فلا ينبغي حينئذ الحكم بالانفساخ وإطلاق الإجارة. الإجارة في مثل ذلك حينئذ محكومة بالصح. إذا أي العقبة الأولى انتهينا منها. العقبة الثانية وهي أنه الإجارة حينئذ تكون يعني تكون لازمة أو أنه تكون جائزة في البيع. قلنا بأن المحقق الأصفهاني رحمه الله عليه ذهب إلى أنها لازمة ولا ينبغي مثلا الذهاب إلى جوازها في البيع، وذلك لأن المستند حينئذ الجواز عبارة عن قاعدة لا ضرر، يعني رفع حينئذ الضرر في البيع بأن يستند الجواز. هو حتى لو رفعنا اليد عن الإطلاقات وما توفوا بالعقود، يقضى قد أحاط في بالنسبة للمستأجر نتيجة أن الأجير تخلف عن أداء وتسليم المنفعة له في البيع، وبالتالي حينئذ جرت قاعدة لا ضرر أو لا تجري حينئذ لا بتقدم ولا بتأخر. يعني رفعنا اليد عن ما توفوا بالعقود أو ما رفعنا اليد، الضرر قد أحاط بالنسبة لي المستأجر، فلا بد من البحث عن جبر الضرر بمسألة أنه يضمن مثلا قيمة ما فوته عليه أو قيمة المنفعة المستوفاة أو أعلى القيمتين أو مجموع القيمتين في المال. وإذا قلنا لا يرجع لمحصل، لأن الدليل ليس فقط فقط قاعدة لا ضرر، لنرفع اليد عنه وما توفر العقود المؤمنون عند شروطهم وغير ذلك مما يستفاد منه اللزوم، وإنما عندنا أدلة أخرى في من جملة تلك الأدلة هو مسألة الشرط الارتكازي، وهي يعني شرطية في إذن التسليم، أن الغرض العقلائي النوعي في إذن من الإنشاء والالتزام العقلي فيما بين الأجير والمستأجر هو مسألة التسليم والتسلم. فلو استنكف الأجير عن التسليم ولو نتيجة التشاور بالعمل الناسي في البين، سوف يتخلف هذا الشرط الارتكازي، وبالتالي سوف يصبح إذن المستأجر بالخيار، يعني يملك هذا الالتزام ما ملكه للأجير من التزام يرجع مثله فيه. مجرد ما ملك الالتزام صار حينئذ هو بالخيار ويكون حق بالنسبة له، يعني لزوم حق في البيع، والجواز جواز حق أيضا في البيع. بوسعه أن يفسخ وبوسعه أن يمضي. إذا فسخ هاي النقطة التانية اللي انتهينا منها وبدنا نأكد عليها هي، إذا فسخ في البيع بيرجع حينئذ بالأذن وسمعت على الأجير. إن لم يفسخ فاضلنا في عندنا كلام المادي، وفي عندنا وهو انه يطالب يعني يرجع على الاجير بالاجره بانقدار الاجره الفائته او لا بانقدار الاجره المستفاه او باعلى الاجرتين او بمجموع الاجرتين كذا في البحث. هذا اللي بدنا نبين لحتى يتضح مساله انه الاجره المستوفاه او الاجره الفائته او اعلى الاجرتين، لابد انه نبين نبلش من هذا الوجه الذي يقول بانه له حينئذ المطالبه بكلتا الاجرتين، يعني الاجره الفائته يعني مقدار وقيمه الاجره الفائته ومقدار وقيمه الاجره التي استوفاها في البحث. ليه؟ ما هو الدليل هذا الوجه؟ نبلش من هذا الوجه، منه سوف يتضح لنا يعني من خلال بياني وبيان الجواب عنه يتضح لنا ما ذهب اليه الماتن قدسه وما ذهب اليه جمله من الاعلام من انه يضم القيمه الفائته او القيمه المستوفاه او اعلى القيمتين في البحث. اما الوجه بانه يضم كلتا القيمتين يعني القيمه الفائته والقيمه المستوفاه، يعني انه هو يطالب هلا أراد المستأجر من الأجير أنه يخيط له الشرط. ذهب الأجير وعمل لنفسه بالكتابة أو بالزراعة في شيئا. قديش قيمة مثلا الخياطة في الشرط؟ مثلا 100 درهم، هاي 100 درهم بالضبط. قديش قيمة كتابة الكتاب لنفسه مثلا 50 درهم أو 100 درهم؟ يمين أو بالضبط. فبالضبط حينئذ كلتا القيمتين في البحر. هذا الكلام ما هو مستنده وما هو دليله في الفقه؟ الدليل عليه يتلخص بنقطة أشرنا لها فيما سبق، وحاصل هذه النقطة هو أن كلتا المنفعتين، منفعة الخياط ومنفعة الكتابة، هي ملك للمستأجر، وإحدى المنفعتين قد استوفاها الأجير بنفسه اللي هي منفعة مثلا الكتابة، والمنفعة الأخرى قد فوتها الأجير على المستأجر نتيجة التشابه بالعمل لنفسه في الهن. وإذا واحد عنده مثلا مالين كلتا المنفعتين أنه وزل المال بإزاء تمليك منافع، فكلتا المنفعتين لها المريء في الهن. المنفعة الأولى هي ملك الأجير في الهن ويضمنها الأجير على المستأجر بميلاد التفويت عليه نتيجة التشاور بالعمل النفسي والكتابة لنفسه. المنفعة الأخرى هي منفعة الكتابة، هي أيضا كانت ملكا للمستأجر، واضح، وقد فوتها الأجير على المستأجر نتيجة أنه استوفاها لنفسه. هنالك الضمان بميلاد التفويت وهنا بميلاد في بإذن الاستيفاء في ومن الواضح انه لما ملك الاجير المستاجر كل منافع عمله بما فيه منفعه في الكتابه ومنفعه الخياطه، بما فيه منفعه الكتابه والخياطه بهذه الصفه. فلو اراده المستاجر للاجير ان يطبق وان يستفيد منه بمنفعه الخياطه في الساعه الكذائيه، فذهب الاجير وانتفع لنفسه بمنفعه مثلا الكتابه في البيت، فمن جهتين فوت عليه منفعة الخياطة التي هي ملك له، ومن جهة أخرى قد استوفى منفعة الكتابة التي هي أيضا ملك لي بنفس السنة التي هي ملك له. وهذا أحسن، وهذا ليس بعزيز، وهذا ليس بعزيز. كما لو استأجره خمسة مثلا يعني بالمقابل مثلا استأجره في الساعة الكذائية ليكتب له الكتاب. إذا يعني إنه بدأ من الساعة واحدة ساعة ثانية إنه كتير مش كبير يعني. مثلا رسالة القناة أو شيء اسمه بدي أكتبها خط في الناس الصفة. فبدأ تكتب فيها، إجا عنده طلع هاك ما رجع سابينه يعمل إنترنت، قال له اكتب لي هالصفة واضح. استأجره لمنفعة خارجية شخصية اللي هي منفعة الكتاب بالساعة الكذائية وبالمباشرة ومدة محدودة ومضبوطة في يده ومحروسة من الزيادة في النقصان. لما جاءه وبذل نفسه ليستوفي منه المنفعة قال له شو اكتب لي مثلا قد الصف هون مرت معنا هذه تتذكروا في البحوث السابقة والفصول السابقة في البداية. هنا كلهم حكموا شو لأقل الناس لأقل الناس في يده وجملة واخرة من اللي وافقوا المات وما علقوا على المات في يده وقالوا شو بأنه بيضمن تلك الأجرات الأجرة المسمات والأجرة المثل. الأجرة المسمات بالنسبة لمنفعة الكتاب وأجرة المثل بالنسبة لمقدار ما استلقاه من منفعة محمد. كلهم حكوا ليه؟ وهناك جاء الناقل ذات الذكر وحاصل النقل الذي أتى هنالك بأنه في الآن الواحد لا يكون مالكا لكلتا المنفعتين وإنما لإحدى المنفعتين. فبالتالي الضمان فرع أنك فوضت علي أتفت ماله في البحر وإكلاف المال فرع أنه مالك لكلا المنفعتين في الآن الواحد لا يكون مالكا لكلتا المنفعتين. هذه أحد الإشكالات التي مضت حينئذ في المحل، وإذا الإشكال حينئذ كان جوابا واضح وهو أنه في الآن الواحد في الساعة الواحدة الذي ملك لم تكن مثلا يعني المنفعة الفعلية اللي يعني الخياطة الخارجية أو الكتابة الخارجية، وإنما المملك القوة والاستعداد والقابلية وهي الحيثية الكامنة في الأجير في البحر. والأجير حينئذ حيثية كامنة واستعداد القابلية للكتاب وفي قابلية واستعداد وقوة بالنسبة للخياطة السلاح. استأجره في الساعة الكذائية مع قيد المباشرة للكتابة السلاح. لما جاء ليكتب له مثلا بيان الانقلاب مثلا في الفار انصرف عنه وقال له لا بدك تجي خطوة الثور مثلا في هذه الساعة. بعد ان يبذل الاجير نفسه للمستأجر ليستوفي المنفعة ومضي المدة التي بوسع المستأجر أن يستوفي فيها المنفعة من الأجير في البيت، مع ذلك لم يستوفيها حينئذ الأجر المسمى تستقر في ذمة المستأجر للأجير في البيت، رغم أن الأجير ما فرض منفعة العمل في مال المستأجر في البيت، يعني ما كتب له الكتاب، ويضمن أيضا أجرة مثل في عمل الكتاب في البيت، وأجرة منفعة العفن الخياطة في البيت، ليش؟ المستوفى منه هذه النفس أمره بذلك وهو لم يأتي بذلك العمل على وجه المجانية وعلى وجه الدخل. نعم لو كان أجيرا مطلقا يعني أجيرا عفوا كان أجيرا خاصا بأنه ملك كل المنافع وهذه نقطة الفرق. لو في الساعة الأولى ملكه كل حينئذ المنافع في البيت اللي هي موجودة عنده اللي فيها منفعة في الخياطة منفعة في الدار لما إجا ما الذي يستفيد منه مثلا بمنفعة الكتاب استفاد منه بمنفعة مثلا الخياطة في البيت. هذا ما فيش إلا شروط من أجرة واحدة في البيت هي الأجرة المسمى. هاي نقطة الفرق بين أن يكون خاصة أجرة لمنفعة خاصة ولمنفعة شروط عامة، يعني ملك منفعة خاصة ملكه الأجير المستأجر منفعة خاصة أو ملكه منفعة منافع لأمته في البيت. لو ملكه كل المنافع في الساعة الكذائية في هذه الساعة الكذائية في منفعة الكتابة في منفعة الخياطة في منفعة الزراعة اقترح حينئذ المستأجر انه يستفيد منه هلا في منفعة مثلا الكتاب ثم بدا له انه يستفيد منه منفعة الخياطة في نفس تلك الساعة الى تطبيق حينئذ لما تم التوافق عليه بعقد الإيجار. وهذا التطبيق ما بيخل بعقد الإيجار ولا يوجب أنه بموجب العقد مستقر في وجه المسمات وبموجب التطبيق اللي هو مختلف من أفرض الشكل يكون سواء طبقه على الزراعة عم يستوفي النفع، طبقه على الخياطة عم يستوفي النفع، طبقه على مثلا الكتابة عم يستوفي النفع، بخلاف ما لو كان المملك بموجب عقد الإيجار حينئذ منفعة حينئذ خاصة منفعة مثلا الكتابة في البحث. ثم جاء ليكتب له بالساعة الكذائية قال له لا انصرف عن انه يكتب له تعرف اللي بستفيد منك من شيء. مثلا بالزراعة أو بالخياطة في الشيء، فهم بيضمن تحت الأجرتين، أجر المسماة واضح طالما أنه بذل الأجير نفسه للمستأجر ومتنه من نفسه ليستوفي المنفعة، ومضت المدة التي بوسح المستأجر أن يستوفي منفعة الأجير بصب عمله في ماله، يعني بأن يكتب له مثلا البيان الكذائي في البيت، فهم بيضمن أجر المسماة بلا شيء حتى لو ما استفدش هو استفد. مثل ما جاءت الايام عين بعين من الكلام اشرنا له في قلبه، كما انه يضمن الاجرة مثل ما استوفاه حينئذ من منفعة الخياطة او منفعة البضاعة في قلبه، رغم انه في الآن الواحد لم يكن مالكا الا لشغل منفعة المحل. الجواب هو انه السميك لم يكن حينئذ المنفعة الخارجية للخياطة الخارجية أو للكتاب الخارجي، وإنما التمليك القوة والاستعداد والقوة والاستعداد، وفي هذا الآن عنده قابلية لكل من الاثنين. طيب بدون جمع من الإجارة ملك شو؟ ملك أجرة المسمات المبذولة بإيذاء حينئذ منفعة الكتاب. بموجب الاستيفاء ملك الأجير على المستأجر حينئذ أجرة مثل ما استوفاه حينئذ من عمل في البناء، فبيضمن تلك أجرتها وفق القواعد والضوابط التي نناقش بها في البحث. وأيضا بإجارة الأعيان ما بتنعمل هذه مش شغلة جديدة، بإجارة الأعيان استأجر مثلا داره مثلا لحفظ ولحفظ الكتب مثلا فيه، أم حفظ الكتب أم هو سكن فيه في البحث، والإجارة لحفظ الكتب غير إجارة لهذه الكتب عقبسي، هم بيضمن حين من كلتا الأجرة، يعني الأجرة المسماة وأجرة مثل ممكن إذا ما استوفاه من منفعة سكنة مثلا تلك الدار في البحث، هذا عينا بحث يعني كتقرير حين إذا الفكرة. بالمقام أيضا سوف يضمن الأجير على المستأجر قيمة ما فوته عليه من عمل ومن منفعة الخياطة، لأنه هو أراد في الساعة الواحدة الساعة الكذائية أنه شو مثلا يخطر الساعة، فهذا بيضمن بيضمن ليش؟ لأنه قد فوتها الأجهزة على المستأجر نتيجة التشابه العملي بنفسه، وبيضمن أيضا بنفس الوقت في بإذن شو ما استوفاه من منفعة الخياطة، لكن هذه المنفعة أيضا منفعة الخياطة مثل منفعة الكتاب، كما ان منفعة الخياطة هي ملك للمستأجر كذلك منفعة الكتابة هي ملك له. المنفعة الاولى قد فوتها عليه بالتشاغل بنفسه، والمنفعة الثانية ايضا قد استوفاه وهي ملك للمستأجر، فيضمن كلتا المنفعتين، المنفعة الفائتة بالتشاغل والمنفعة المستوفاة في البيع، يعني منفعة الكتابة ومنفعة الخياطة في الان الواحد. هذه النقطة الأساسية التي على ضوئها حكم البعض، وذهب البعض إلى أنه يضمن كلتا القيمتين ومجموع القيمتين الفائتة والمستوفاة فيها، لا أعلى القيم ولا خصوص القيمة الفائتة ولا خصوص القيمة المستوفاة فيها الفحل. هذا حاصل ما أخذ البعض. هلا هو مش معجزة كذا الحاكي وبوجدانهم شيء، بس يمكن العبارة العلمية مش عارف يعني بالإضافة إذا ما يغذي وجدانهم في البحث ويبينهم فقه واضح. هلأ الجواب حديث عن ذلك يتم على هذا الأساس، وهو أن الموطن الاستشهاد، موطن الاستشهاد حينئذ يوجد فيه فارق بعيد جدا بينه وبين ما نحن فيه في البحث، لأنه في موطن الاستشهاد يعني في عنا تعدد في سبب الضمان، انت بدك تحكي بتعدد الضمان، بدك تتكلم بتعدد سبب الضمان، واما اذا لم يكن هنالك تعدد لسبب الضمان وانما كان السبب والموجب للضمان امر وحداني في البيت، مع كون المتعلق يعني المضمون ايضا امر وحداني. ليش؟ لانه احدى المنفعتين واضح سوف تفوت قاهر مما لا بد منه فائد على كل، بس لأنه لا يخلو إما يتلبس في هذه الساعة، لو افترضنا مثلا طلب منه بهذه الساعة الكذائية إنه يحط له مثلا الساعة فأبوه تلبس الكتاب بهذه الساعة الكذائية، قطعا المنفعة الأخرى سوف لا يمكنه أن يستوفي. ليه؟ لمكان التمانع والتعارض الوجودي فيما بين المنفعتين. واضح. على مستوى ما يكون مملكا. صح ما في عندنا تعارض، لكن على مستوى الإفرادات والقابلية التعارض لا يكون حينئذ متحقق، لأن التحقق بحسب الوجود الخارجي لهذا التمانع والتعامل فيه. فبالتالي حينئذ صح هو مالك الكلفة المنفعتين، ولكن حتى يضمن الأجير للمستأجر كلفة المنفعتين لابد أن يتعدد موجب وسبب الضمان، وأن إذا كان سبب الضمان أمرا وحدانيا وكانت إحدى المنفعتين فائدة على كل حال، إذا استوفى الأخرى يعني القدرة حينئذ قدرة بدلية، القدرة على الجامع فيما بينهما بحيث إذا حقق إحدى المنفعتين الأخرى لا حول ولا قوة استوفى حينئذ تطير وتنتهي من الخياطة أو الكتابة وهكذا. إذا كان الأمر حينئذ كذلك فنحن إنما مضمن لو سلم وبنينا على ما بنى عليه الماتن فيما سبق، إنما نضمنه كلتا المنفعتين إذا كان موجب وسبب الضمان حينئذ متعددا وموجودا في البين ومتحققا. في ذلك المورد، في المورد الناقض الأمر واضح. ليه؟ لأنه في عندنا ضمان عقدي، ولذا حكينا بالأجر المسمى، وضمان واقعي أو فقل ضمان غرامة اللي هو حينئذ بالقيمة الواقعية للأجرة التي استوفاها، للمنفعة التي استوفاها المستأجر من الأجير فيها. ففي عندنا حينئذ موجبان وسببان للضمان، ضمان عقدي وضمان حينئذ واقعي في البين، ضمان بمدات الاستيفاء وإلى آخره. في مقامنا هذا الأمر مش موجود، واضح. ليه؟ لأن العقد ما بين الأجير والمستأجر وما ملكه الأجير من وجه عقد الإجارة حيث ملكه كل المنافع، حينئذ ملكه منفعة الخياطة في هذه الساعة ومنفعة الكتاب، يعني ما يكون الأجير قادم عليه ومستعدا وله قابلية فعله في هذه الساعة وفي هذه الساعة الواحدة، عنده قابلية للخياطة، عنده قابلية للزراعة، عنده قابلية للكتابة إلى آخره. هذه كلها صارت ملك لمن به المستأجر بموجب عقد الإجارة. هلا اقترح حينئذ المستأجر أن يستفيد منه في هذه الساعة بمنفعة الكتابة في البيت. صار حينئذ الأجير خلصت إلى أن وفر للمستأجر منفعة أخرى غير منفعة حينئذ الخياطة، مش منفعة أخرى غير المنفعة اللي ملكه إياه بمنفعة بالإجارة، لا، كلتا المنفعتين منفعة الكتابة والخياطة قد ملكها الأجير للمستأجر بموجب عقد الإجارة، إنه ملك كل المنافع بما فيه منفعة الكتابة والخياطة. بهذه الساعة الواحدة مثلا اقترح المستأجر أن يستوفي منفعة الخياطة، صار الأجير أن يوفيه منفعة مثلا الكتابة حينئذ في البيت، حينئذ ما يصطلح عليه بضمان حينئذ منفعة النافعة مثلا الكتابة أو مثلا، إيش لأنه موجب وسبب الضمان ليس متعبدا في البيت، واضح؟ يعني لو صرنا مثل ذلك ما في عندنا مورد النقد، لا، سبب الضمان متعبد، في عندنا موجب هو ضمان عقدي ونقطة تامة في ذلك، مقتضياته وأركانه وشروطه حينئذ تامة في البيت، باعتبار أنه قد ملكه سنخ منفعة خارجية محددة ومشترط فيها المباشر بشؤون الأخير، منفعة مثلا الكتابة في البيت، لما حضرت حينئذ تلك الساعة وغفل الأجير نفسه المستأجر ليستوفي تلك المنفعة، وكان بوسع المستأجر أن يستوفي تلك المنفعة، مع ذلك عدل المستأجر إلى استيفاء منفعة أخرى لم يتم تمليكها بموجب عقد، لم يتم تمليكها، مش أنها ملكت بعقد الإجارة، لا، لم يتم تمليكها بعقد الإجارة، اللي هي منفعة مثلا الخياطة في البيت. لا شك ولا إشكال ما صار في عندنا موجبان، الموجب الأول اللي هو الضمان العقدي والنوع المضمون الواحد، اذا الاجاره الاجره المسماه في البيت، والنقطه الثانيه هو ضمان واقع وضمان غرامه والمضمون في البين حينئذ الاجره مثل ما استوفاه المستاجر من الاجير بالنسبه لي منفعة مثلا الخياطة في البيت. فلذا بيضمن كلتا الأجرتين بعد أن كان الأجير مالكا لكلتا الأجرتين في البيت، إحدى الأجرتين ملكها إياه بموجب عقد الإيجار وقد سلمه إياه، مش التسليم إنه يركض وراه ودخيله، لا، غفل نفسه وكان بوسعه أن يستوفي المنفعة، مع ذلك ما استوفاه ومضت لمدة المقدار يكفي إذن استقرار الأجر المسمات في ذمة المستأجر للأجير في طيب الأجر في المسك باعتبار المستوفى حين تلك المسك فليس يضمن حينك إذن تلك الأجر في الأجر المسمات والأجر مثل ما استوفاه من منفعة الخياطة في ذلك إذا ما إله رفضي بقى نقال ما في عنا حين إذن موجبان في البحث ما في عنا ضمان حين إذن عقدي للأجر المسمات وضمان حين إذن ما يكون بضمان المدعى والمفهوم في البين هو حينئذ ضمان غرار وضمان واقع حينئذ لأجزة مثل ما فوت وما استوفى ما فوت من منفعة حينئذ الكتابة وما استوفى من منفعة الخياطة مثلا لنفسه في البحث طيبا يمكن حينئذ أن يدعى ويزعم في البحث فإذا كان الأمر حينئذ كذلك كنا ما في عنده تعدد في السبب والموجب للضمان حتى يتعدد لدينا الضمان في البحث مع الأخذ بعين الاعتبار أن إحدى المنفعتين على كل حال أساس ملكه في الساعة الأولى في الساعة الكذائية كل ما هو قادر عليه حينئذ من عمل من منفعة منفعة خياطة منفعة كتابة النشور بس بهذه الساعة ليس بوسع حينئذ المستأجر أن يستوفي حينئذ كل المنافع إذا ما استوفى منفعة الخياطة منفعة كتابة لا حول ولا قوة وهكذا العكس إذا كان الأمر كذلك صحيح إذن ما في عندنا إلا موجب واحد للضمان اللي هو ضمان الغرامة الضمان الواقع في البحث وإذا الضمان في إذن بدنا نجي نحن نحدد وسأتي شيء آخر ما هو هذا الشيء الآخر أول إجت الأقوال الثلاثة الأخرى أعلى القيم ما ذهب إليه بعض القيمة المنفعة المستوفاة حينئذ وإذا ذهب إليه بعض الآخر البعض الثالث وهو ما ذهب إليه النافع وجملة ممن حش وعلق على النافع ذهب إلى أنه لا يؤمن حينئذ الأجرة الفائزة في البيع التفتنا كيف من فوق على هذا المطلب وهذه مسألة ضرورية جدا لأنه منهج هذا المطلب ضروري لحتى المسألة تتجمع مثلا أولا هذا العقد حينئذ لازم ولا جائز أصلا باطل العقد ولا لا يكون عقد حينئذ صحيح قلنا العقد لا ما في موجب للانفساخ لا من رأس ولا بانقضاء حينئذ ثانيا هون بدك تفهم ثانيا انه عقد لازم ولا لا يكون جائزة قد يدعى اللزوم كما ذكر فقه الاسلام صحيح انه يكون عقد شيء جائزة فيكون بالخير لما انتهينا من هذا الشقين نجي للمطلب الثالث بيضمن كيف القيمتين نظير ما تقدم او بيضمن شو احدى القيمتين ما في موجب لضمان القيمتين لعدم تعدد الموجب للضمان وسبب الضمان في البحث فبدنا نحكي بقيمة واحدة هلا نجي نحكي اعلى القيمتين او قيمة المنفعة المستوفاة لمنفعة الخياطة وتخاطي نفسي او قيمة المنفعة التي فوتها الاجير على المستأجر اللي هي قيمة منفعة الكتابة نتيجة التشاغل بالعملي لنفسه في البحث المات القدس بسره ذهب إلى أن الذي يضمنه الأجير على المستأجر لو بده يبقي على الإيجار إذا بده يفسخ بده يرجع بإجارة المسمى لكن لو بده يبقي على تلك الإيجارة فيرجع المستأجر على الأجير بقيمة بإذن المنفعة التي فوتها الأجير على المستأجر نتيجة التشاغل العملي في نفسه في ذلك هذا ما هو مدركها وما هو دليل لأنه أتلف عليه حينئذ المنفعة وهذا الإتلاف كان بميلاد التفويت في البحث قد يكون بميلاد الاستيفاء قد يكون بميلاد التفويت قد هم نتيجة التفويت حينئذ فوت عليه تلك المنفعة أتلف عليه ماله ومن أتلف مال الغير سيكون له ضامن لتتمة تأتي إن شاء الله غدا والحمد لله.